ما كنتم تعملون ليس كما يتصور البعض، أي أن الأعمال الصالحة سبب حتمي لدخول الإنسان الجنة. إن الذي يدخلك الجنة إنما هو فضل الله وعفوه، ولكن فضل الله عز وجل جاء إليك بأسلوب. هذا الأسلوب هو أن البارئ عز وجل جل جلاله قال لك: أنا أدخلك الجنة لأنك صليت، لأنك تصدقت على فقير، لأنك فعلت كذا وكذا. تعليق الله دخولك الجنة على عملك مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. فكأن الباري سبحانه وتعالى ينعم عليك بالجنة، وينعم عليك بأن يجعلك تفضلا منه ورحمة مستحقا له. كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. أما العمل بحد ذاته فلا يكون سببا حتميا، ولو اعتقد الإنسان هذا ربما ارتكب محرما. يعني إذا قال حتما هذا العمل يستلزم دخول الجنة، معنى ذلك أنه يفرض على الله فرضا أن يدخل المصلي الجنة وأن يدخل الصائم الجنة، ولا شيء يفرض على الله عز وجل هذا أبدا. وإلا فماذا نعمل بقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد منكم أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ننتبه إلى هذه الآية جيدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. دخل في هذا الكلام الأنبياء والصحابة والأولياء وعوام الناس جميعا. يقول الله عز وجل: لولا أن الله رحم من رحم من عباده لما استأهل الجنة أحد، ولما كان أحد من الناس يتصف بتزكية تستأهله دخول الجنة، ولكن الله يزكي من يشاء. هو الذي يرحم عباده فيدخلهم الجنة ويجعل بعض أعمالهم سببا لدخول الجنة. هذه آية صريحة في كتاب الله. وانظروا بأي مناسبة جاءت هذه الآية. هذه آخر الآية التي يعاتب الله عز وجل فيها أبا بكر، عندما قال الله عز وجل: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم في آخر الكلام يأتي قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما مناسبة هذا الكلام بعد ذلك؟ كأن البيان الإلهي يوضح قصد الموضوع، أن رجلا من الصحابة اسمه مصطح كان فقيرا، وسمع بما تناقله المنافقون في حق عائشة من اللغو وقالت الفحش والسوء، فردد مصطح ما كان يقوله المنافقون ترداد فقط، يعني أخذ ينقل أقوالهم في المجالس. فشاعت القالة في المدينة عن عائشة رضي الله عنها. ثم إن الله أنزل في سورة النور براءة السيدة عائشة، وأوضح أنها فوق هذه الشبه والتهم كله، وأشار إلى المنافقين والكاذبين، وجرمهم البيان الإلهي. وكان طبعا أبو بكر والد سيد عائشة سمع أن مصطح رضي الله عنه وهو من الصحابة كان ينقل هذا الكلام عن أفواه المنافقين ويذكره في المجالس، فتأثر أبو بكر. وكان من عادة أبي بكر قبل ذلك أن يجري نفقة مستمرة على هذا الرجل الفقير، يعني كانت في نفقة مستمرة لهذا الرجل عند أبي بكر، كل يوم أو كل شهر يعطي مقدارا من المال لمصطح. فلما سمع أن مصطح نقل هذا الكلام من أفواه المنافقين ونقل هذا اللغط عنهم،
أقسم أن يقطع هذه الجراية التي كان يجريها على المصباح، أقسم على ذلك. ولكن الله عز وجل أنزل في محكم تبيانه آية عاتب فيها لم يعاتب، أمر فيها أبا بكر بأن يقلع عن هذا وبأن يكفر عن يمينه وأن يظل على صدقته التي كان يجريها، فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا قلت لكم مرة إن أسلوب القرآن أنه لا يذكر أسماء الأشخاص أبدا، وإنما يذكر قواعد عامة بمناسبات خاصة. بعد أن ذكر البيان الإلهي هذا، قال كتتمة وكإتاب في هذا الصدد: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أي لا يرين رجل ولو كان أبو بكر أنه أفضل عند الله من فلان، وأن فلانا يستاهل أن تقطع عنه النفقة، وأن فلانا خير من فلان. ينبغي أن تعلموا أن الذين يقربهم الله إليه يقربهم بمحض فضله ورحمته، وأن الذين يدخلهم الجنة غدا إنما يدخلهم بمحض فضله ومنه ورحمته. ولولا هذا الفضل لما زكى منكم من أحد أبدا. هذا الكلام هو الذي يوضح ويشرح لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا المعنى ينبغي أن تفهموه جيدا، ليس لنا على الله حق إطلاقا. وإذا كانت المسألة مسألة حق ومسألة حساب واستحقاق، فوالله لو أننا وضعنا جباهنا على الأرض منذ أن وصلنا إلى سن الرشد والبلوغ ثم لم نرفعها من السجود إلى أن يأخذ الله منا هذه الروح، فإننا مع هذا كله لم نؤدي حقا من أقل حقوق الله عز وجل علينا. إذا أردت أن تقايس وأردت أن تقارن، فإن عبادتك مهما كثرت وطاعتك مهما تنوعت وامتدت، فإنها لن تكون كفاء أن تدخلك الجنة إلا إذا عفى الله عز وجل عنك وسامحك. فهذا يعني عودة إلى الشيء الذي كنا قد أوضحناه، وأظن أنه لا يبقى بعد هذا الكلام الذي قلته لبس، والمعنى كما قلت لكم. والآن نبدأ بالحديث السادس بعد أن أتممنا الحديث السابق والذي كان موضوعه البدع، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شرحناه فيما أظن شرحا كافيا، ونبدأ الآن بدراسة الحديث السادس. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا أصل عظيم جدا من أصول الشريعة الإسلامية، بل من أصول التربية الإسلامية وأصول الإحسان، الذي
التي ندرسها.
ولكن فلنبدأ قبل كل شيء كما درجنا عليه بدراسة موجزة لترجمة هذا الصحابي الجليل الذي يروي لنا هذا الحديث، أبو عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه. النعمان ابن بشير ولد على رأس 14 شهرا من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، يعني عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر النعمان رضي الله عنه 8 سنوات وبضع أشهر، وهو أول صحابي من الأنصار ولد عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول مولود ولد من المهاجرين هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الزبير ولد بعد 20 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فهو أصغر من النعمان بن بشير ب6 أشهر. والنعمان صحابي من الأنصار ولد عقب هجرته عليه الصلاة والسلام ب14 شهرا، فالنعمان أول مولود ولد بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأنصار، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد من المهاجرين بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. وتوفي عام 64 من البعثة، يعني عفوا من الهجرة، في عام 64 هجري توفي النعمان بن بشير رضي الله عنه. بشير والد النعمان صحابي، وأمه أيضا صحابية، أخت عبد الله بن رواحة، يعني عبد الله بن رواحة يكون خال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده شيء من العنب، وكان في مجلسه النعمان بن بشير طفلا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبقا من العنب وقال أعطه لأمك، يقول النعمان فمضيت به فأكلته، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ما فعل عنقود العنب يا غلام؟ فقال أكلته وأقر بما صنع. يقول النعمان فأخذ بأذني وقال لي أي غدر، غدر مبالغة من غاية تحببا، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان ابن بشير. كيف روى الحديث النعمان رضي الله عنه وهذه هي سنه عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، يعني عندما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن قد زاد سيدنا نعمان رضي الله عنه على 8 سنوات من العمر، 8 سنوات وبضع أشهر. كيف جاز أن يروي الحديث إذن؟ ذكر علماء الحديث في هذا الصدد أن الطفل يجوز له أن يتحمل الحديث، ولكنه لا يرويه إلا بعد أن يبلغ سن الرشد، يعني في فن الحديث عندنا تحمل للحديث وعندنا رواية له. تحمل الحديث أن يختزن الصحابي في علمه وذهنه حادثة وقعت أو كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التحمل أن يختزنها. أما الرواية فهو أن يبث هذا الذي اختزنه للناس وأن يقول هنا. أما التحمل فلا يشترط لذلك إلا الوعي والامتياز، أن يكون هذا الإنسان مميزا عاقلا، فإذا كان عاقلا يدرك ما يقال أمامه، وكان مميزا إذا سمع وعى فإنه يجوز أن يتحمل الحديث، ولكننا لا نقبله إلا بعد أن يرويه بعد بلوغه سن الرشد. فإذا روى هذا الصحابي الحديث وقد بلغ سن الرشد فنحن نقبل
روايته، ولكنه إذا رواه وتحمله وهو طفل صغير لا نقل. والنعمان رضي الله عنه تحمل كثيرا من الأحاديث وهو طفل، ولكنه ما أخبرنا بها وما رواها إلا بعد أن بلغ سن الرشد. وعلما بأن الأحاديث التي رواها النعمان رضي الله عنه قليلة، فهي 100 وبضعة أحاديث لا أكثر. وسبب ذلك أن النبي عليه أنه عاش طفولته الأولى في أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن الرسول وروى عن عائشة أم المؤمنين وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عن عبد الله بن أبي رواحة وروى عن كثير من الصحابة. لاحظوا أنه روى عن الصحابة أكثر مما يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وروى عنه كثير من التابعين، روى عنه الشعبي، روى عنه الحسن البصري، روى عنه ابن سيرين، وهو ثقة يروي عنه البخاري ويروي عنه الإمام مسلم ويروي عنه جميع علماء الحديث. هذه هي خلاصة ترجمة النعمان بن بشير رضي الله عنه. وكأنه رضي الله عنه وهو يروي لنا هذا الحديث خشي أن لا يقبل كلامه بعض الناس من أجل أنه كان طفلا صغيرا ربما عندما قال الرسول هذا الكلام، فقال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض المحدثين أنه روى عن النعمان رضي الله عنه أنه أخذ أذنه هكذا وقال: وقد سمعت ذلك بأذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ أذنه بيده ليؤكد بذلك أنه سمع هذا الحديث ورعاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ترجمة النعمان ابن بشير. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور التي تدخل تحت حكم الشريعة الإسلامية 3 أقسام، فمنها ما هو حلال لا شك في حله، ومنها ما هو حرام لا شك في حرمته، ومنها ما يتجاذبه أسباب للحرمة وأسباب للحل. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثالث بالأمور المشتبهة. ونشرح الآن كل من الحلال ثم الحرام ثم الأمور المشتبهة، ثم نتحدث بنفس طويل وشرح موسع عن حكم الله عز وجل في الأمور المشتبهة. الحلال بين. ما هو الحلال وكيف بين وكيف يعد بينا؟ الحلال في اللغة العربية بمعنى المباح، المباح والحلال بمعنى واحد تقريبا. والحل والحلال والمباح هو كل ما ورد نص من الكتاب أو السنة بأنه مباح أو حلال، أو كل ما لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة بحرمته ولا بإباحته ولم يكن فيه شيء من أسباب الحرمة. كل ما لم يرد نص في إباحته أو بحرمته ولم يكن فيه شيء من أسباب التحريم، فالجمهور على أن هذا أيضا مباح، لأن الأصل في الأشياء كلها الحل، ثم إن الحرمة جاءت عارضة. إذا الحلال نوعان اثنان: ما نص الله عز وجل على إباحته وحلمه، عندما يقول لنا الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أو عندما يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه آيات ينص الله عز وجل فيها على أن الطعام والشراب، على أن اتخاذ الزينة، على أن السعي في مناكب الأرض ابتغاء الرزق ليس محرما. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذه الأمور كلها مباحة، والدليل على إباحتها ما هو؟ النص الواضح الصريح من الكتاب أو من السنة. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر 3 نفر من الصحابة تقالوا عبادات النبي عليه الصلاة والسلام، فأقسم أحدهم آل على نفسه أن يصوم الدهر أبدا، وآل على نفسه الثاني أن يصلي الليل أبدا فلا ينام، وأقسم الآخر أن لا يتزوج النساء أبدا. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية: إني أتقاكم لله. يعني لن يستطيع أحد أن يكون في عمله وطاعته أشد تقوى مني، ولكن مع ذلك أصوم وأصلي، أصوم وأفطر، أصلي الليل وأنام وأتزوج النساء. هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزواج من المباحات، بأن الإفطار من المباحات فيما عدا رمضان، بأن نوم الليل ما طاب للإنسان أن ينام بشرط أن لا يترك صلاة الفجر أيضا من المباحات. فقدر كبير من المباحات يدخل في هذا الباب، نصوص وردت عليها من القرآن والسنة. النوع الثاني من المباحات أمور لم ينص عليها القرآن ولم تنص عليها السنة أبدا، ولا يدخل فيها سبب من أسباب الحرمة إطلاقا. ماذا نعد هذه الأشياء؟ جمهور المسلمين على أن هذه الأشياء تعد من المباحات. طعام غريب أتيب به، طعام من الأرض أو من شجر أو من أي شيء عرضته على ما جاء في الكتاب والسنة، ما ورد لا في الكتاب والسنة النص على هذا الطعام، ونظرت فوجدت أن هذا الطعام لا ينطوي عليه سبب من أسباب الحرمة، يعني ما فيه ضرر، ما بيسبب سكر، ما بيسبب مرض، لا يسبب موتا، لا يسبب أي ضرر من الأضرار، نقول كل هذا الطعام وإن لم يرد نص عليه في الكتاب ولا في السنة، لأن الأصل في الأشياء كلها الإباحة. حيوان من الحيوانات لم يستخبثه العرب فيما مضى، يعني العرب في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما استخبثوا أن يأكلوه، بل كانت طبيعتهم ميالة إلى أكله. وليس في هذا في طعام هذا الحيوان ما يضر بالجسم أو ما يضر بالعقل أو ما يؤذي الإنسان بشكل من أشكال الإيذاء أبدا، وليس له مخلب من يسطو به إن كان طيرا، وليس له ناب يعدو به إن كان حيوانا من الحيوانات، ولكن لا يرد، لم نجد نصا على إباحته لا في الكتاب ولا في السنة. هو مماها؟ من المباحات. حيوان من حيوانات البحر غريب الشكل، عجيب في مرآه، لم ترى مثل هذا الحيوان من قبل، لا تستطيع أن تصنفه في اسم من الأسماء، لا هو من الأسماك ولا هو من غير الأسماك ولا شيء، ولكنه حيوان بحري مما يعيش في الماء فقط. ماذا نقول عنه؟ هذا حيوان يركب. والقاعدة في هذا ما يقوله الأصوليون: الأصل في الأشياء كلها الحلم. وما الدليل على أن الأصل في الأشياء كلها الحلم؟ قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا يجوز لك أن تسكن من الأرض حيث شئت، كل الأماكن من أرض الله عز وجل يجوز للإنسان أن يعيش فيها، يجوز لك أن تأكل من أي نبات أنبتته الأرض إن لم يكن فيه ضرر لا مانع، يجوز لك أن تمارس أي عمل من الأعمال لم تجد عليه نصا في الكتاب والسنة، ولم يدخل في باب من أبواب المحرمات، ولم يستطبع ضررا من الأضرار. وهذا الباب باب واسع جدا لا يحصر، مع الزمن منفتح لكل ما يجد من الأمور نقول إن هذا من النوع المباح. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، لا إشكال فيه، ولا أحد يستطيع أن يقول إن هذا حرام، ولا أحد يستطيع أن يقول إن هذا بدعة. يعني مثلا طعام أطعمة جديدة اليوم ما كانت موجودة فيما مضى، الرسول ما كان يعلم هذه الأطعمة، هل نقول إن هذه بدعة؟ ليست بدعة، ولا تدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أبدا. لماذا؟ لأن هذا من قبيل المباحات وليس داخلا في الدين، ما هو داخل في الدين. لكن لو قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح أنه كان يحب يقطير الدباء، والدباء باللغة العربية في الواقع يطلق على هذا المدور، ويطلق أيضا على نوع آخر من اليقطير الذي يطبخ في بلادنا، هذا يسمى دباء، ويسن أن يأكله الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، حتى إن العلماء تساءلوا في حكم من يقول والله أنا لا أحب الدباء، ما حكم هذا الإنسان؟ ما حكم هذا الكلام؟ جماهير العلماء على أن هذه الكلمة يحرم التلفظ بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها وقال ذلك لأصحابه. العسل ورد في كتاب الله عز وجل أنه شفاء، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فإن أكلت العسل، إن طعمت من هذا الطعام وأنت تقصد من ذلك تلبية أمر الله عز وجل، فأنت متعبد وأنت متاب على ذلك. إن قلت هذا الكلام في حق طعام آخر لم يرد به خبر ولم ترد به آية إطلاقا، وقلت إن الأكل من هذا الطعام أيضا فيه قربة إلى الله، هذا ماذا يسمى عندئذ؟ بدعة. هذه بدعة. لماذا؟ لأنك قد أقحمت طعاما من الأطعمة ضمن الدين، وما هو من الدين، ولم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آية من القرآن تدعوك إلى أن تطعمه تقربا. ولذلك وردت أحاديث كلها موضوعة عن كثير من الأطعمة، وأن هذه الأطعمة مفيدة، عن الباقلاء وعن الباذنجان وعن كذا إلى آخره، كلها باطلة، ومن أخذ بها وتقرب بها إلى الله فهو إنسان مبتدع. ولكن إذا أردت أن تتوسع في الأطعمة الحديثة، سواء من ذلك ما جاء من الغرب، وسواء من ذلك ما اخترع اختراعا، ولعل الحديث عن الأطعمة يطيب للسامعين الآن، لذلك لا مانع أن نزيده تفصيلا ونكثر من الأمثلة به. إذا أردت أن تتوسع في هذه الأطعمة وقال لك قائل هل أكل رسول الله من هذا الطعام؟ نقول لم يأكل الرسول من هذا البتة. طيب هل هذا يعني أن هذا الطعام أصبح من المحرمات؟ لا، هو من المباحات، لأنه دخل في المباح من الباب الثالث. أي باب المعني؟ كل ما لم يرد نص على تحريمه لا من القرآن ولا من السنة، ولم يكن فيه سبب من أسباب التحريم، يعني لا اقتصدته من أحد، وليس فيه ضرر، وليس فيه أذى للجسم أو للعقل، إذن هذا طعام مباح. ولكننا نقول إنه مباح في نطاق الأمور الدنيوية، لا يجوز لك أن تعده جزءا من الدين أبدا بشكل من الأشكال. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، ثم يقول بعد ذلك وإن الحرام بين، أي الأمر في الحرام بين لا إشكال فيه. الحرام متى يكون حراما؟ ايضا عن طريق نافذتين اثنتين تريدنا المحرمات. النافذة الاولى نصوص من القرآن والسنة، نص القرآن على ان الخنزير محرم، اذا هو محرم بقطع النظر عن اي سبب اخر، لان مأدى الحرمة منه انما كان النص. الخنزير اذا محرم، سواء اكل مستقلا، وسواء خلط مع اللحوم الاخرى، وسواء اخذ من الخنزير دهنه ومزج باللحوم الاخرى، مهما كان الامر، او وضع في اناء فيه بقية او اثر من لحم الخنزير، هذا طعام محرم باجماع المسلمين وبنص القرآن وبنصوص واردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ادعوكم ايها الاخوة، اذا وقف الواحد منكم على دكان او على بقالية من البقاليات واراد ان ياخذ شيئا من هذه المعلبات، ادعوكم الى اليقظة والحذر، وادعوكم الى التنبه الى هذه المعلبات، فان فيها ما فيه لحم خنزير، ما مزج بلحم خنزير، او ما مزج بدهن خنزير، او ربما في هذه المعلبات ما كان فيه لحم خنزير صافٍ، وهذه اللحوم تدخل ولا للأسف في بلاد المسلمين من اوسع الابواب واعراضها، وما اكثر المسلمين الذين لا يبحثون ولا يسألون، يشترون هذه المعلبات يسترخصونها او لا يبالون باي امر من الامور ثم يأكلون، ولا يدرون ولا يشعرون انهم قد حاربوا الله ورسوله عندما فعلوا ذلك، وعارضوا امر الله عز وجل، وتعرضوا لغضب الله ومقته، لان الله سبحانه وتعالى نص في محكم كتابه على حرمة لحم الخنزير وعلى انه رجس. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، لا آية اخرى، آية الخنزير ممكن يذكرني بها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، الى اخر الآية في سورة المائدة، نص من كتاب الله عز وجل. ولا كيف تدخل هذه اللحوم بلادك، ولا ادري كيف تمتد يد مسلمة الى اكل هذه اللحوم. واعجب من هذا ان يأتيني انسان مسلم فيقول لي لماذا حرم الله الخنزير، ما الحكمة من ان يحرم الخنزير، كأنه لا يريد ان يمتنع من طعم هذا اللحم الا اذا اقتنع فكره بان في هذا اللحم شيئا ضارا. يا عجبا، لا تسأل هذا السؤال نفسه الذي يبيعك لحم الخنزير، او المطعم الذي يقدم لحم الخنزير، او الدولة التي تفتخر بلحم الخنزير، لا تسألها ما الدليل على ان لحم الخنزير نقي من الاضرار، نقي من الاضرار، لا تسألها، تغمض العين وتأكل، وتسأل عكس هذا السؤال رب العالمين جميعا، لاحظتم المفارقة الغريبة في هذا الموضوع؟ إذا قال لي الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهو الخالق الذي خلقك وخلق البهائم وخلق الخنزير فيما خلق، هذا هو الإله، أقول لماذا حرمه؟ ما هي الأضرار التي توجد؟ وما هي الموانع التي تمنعنا من ان ناكل لحم الخنزير؟ هكذا اقول. طيب، اذا ما وجدت في دولة اجنبية، او اذا ما قدم اليك هذا الطعام في مطعم يمتاز باطار حضاري وزخرف من المدنية، اذا ما وجدت في هذا المكان، لا تسأل هذه الدولة التي تتباهى بذلك، لا تسأل عن سبب التحريم وعن الإباحة، لا تقول لأوروبا ما الدليل على أن لحم الخنزير لا ضرر فيه، رأسا تلتهم هذا الطعام التهاما. اسأل كما تسأل أقل المراتب، كما تسأل لماذا حرم الله؟ اسأل هؤلاء الآخرين لماذا أباحوا، اسألهم، اسأل الذين يحللون، هل حللوا لحم الخنزير ثم لم يجدوا فيه ضررا؟ لماذا تقلد هؤلاء تقليدا أعمى ولا ترضى أن تستمع إلى كلام ربك بشكل أعمى بشكل مسلم؟ لماذا؟ ومع الأسف هذا شأن كثير من المسلمين، يسألونني ما الدليل على أن لحم الخنزير فيه ضرر؟ وأنا والله يطيب لي عندما أسأل من قبل المسلمين هذا السؤال أن أقول لهم إن الله عز وجل حرم، فإن شئت فكل وإن شئت فأطعم. إله خلقك وخلق الكون كله وهو ربك وهو المتحكم بك، قضى عليك أن لا تأكل شيئا مما تركه وبثه في هذه الدنيا، فإن شئت أن تطيع فأطع وإن شئت أن لا تطيع فلا تطع، وليست الفائدة عائدة إلى الله ولكن الفائدة أو الضرر عائد إليك. ما قيمة إيمانك إذا كنت لا ترضى أن تستجيب لأمر الله إلا بعد أن ترى توقيع عقلك على هذا الذي أمرك الله عز وجل به؟ إذا لكان أين العبودية لله عز وجل؟ لحتى يجيك الكاتب الفرنسي والطبيب الألماني والمفكر البريطاني والباحث الأمريكي يبحثوا لك عن لحم الخنزير ويحللوا لك لحم الخنزير ويطلع معاهم أن لحم الخنزير والله فيه أضرار، وأن الخنزير يقتات من كذا وكذا، وأن هذه الأطعمة وهذه الأشياء التي يقتاتها تترك آثارا في لحمها، وهذه اللحوم تترك آثارا في من يتغذى أيضا بها، وأن هذا اللحم مدري شو بيساوي فيه وبيحطه كذا. ما قيمة إيمانك بالله إذا تركت لحم الخنزير ورفعت يدك عنه بعد أن وجدت تواقيع هؤلاء الأطباء والمفكرين والباحثين الأجانب؟ هذه إساءة شنيعة إلى الله عز وجل، أن تجعل من أعداء الله عز وجل شهودا على قرار الله سبحانه وتعالى. الإيمان يقتضيك أن تقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، هكذا ينبغي أن تقول. بل افرض أن لحم الخنزير طعام ليس فيه من الضرر أبدا، وابتلاك الله عز وجل بأن أراد أن يفطمك من هذا الطعام، ما موقف عبوديتك من أمر الله عز وجل؟ عجيب. أتريد أن تعيد سيرة بني إسرائيل؟ بني إسرائيل كانوا الكثير منهم كانوا يصطادون السمك، حرم الله عز وجل عليهم صيد السمك في يوم معلوم هو يوم السبت، ما في أي سبب عقلي لمنعهم من الاصطياد في هذا اليوم، بل كانت السبب بحسب الظاهر عكسي، لأنه كانوا هؤلاء الصيادون إذا جاءوا يوم السبت وجدوا أن الشاطئ يفور بالأسماك وهم ممنوعون من صيد السمك، فإذا جاءوا يوم الأحد والاثنين وبقية الأيام وجدوا يعني الأسماك عادية، قليل عادي كثير وهكذا، فكان هنالك ما يغريهم بصيد الأسماك. ولو بحثوا عن سبب، يعني سبب محسوب، سبب دنيوي، ليس هنالك من سبب، ولكنه ابتلاء من الله، اختبار من الله عز وجل. نريد اليوم أو يريد البعض منا، يريد البعض منا أن يعيد سيرة بني إسرائيل. شو السبب؟ ليش يوم السبت يعني نمتنع منه؟ وشو السبب انه يوم السبت ما بيجوز نصيد فيه؟ وشو الضرر انصدنا يوم السبت؟ وهكذا تمردوا على امر الله عز وجل باشكال من التمرد. وكان ابرز مظهر لهذا التمرد انهم شقوا ترعا وحفروا حياضا واوصلوا هذه الحياض الى الشطان بواسطه ترع، فكانت الاسماك تدخل الى هذه الترع وتسقط في الاحواض، ثم إنهم يسدون ما بين الأحواض والترع فتعبس فيها. يوم السبت بيتجمعوا في هذه الأحواض ويأتون يوم الأحد فيأخذون هذه الأسماك كلها. ولقد ذكر الله لنا من أخبارهم، وذكر لنا الله كيف أن غضبه حاق بهم، وكيف أن الله مسخ منهم القردة والخنازير، جعل منهم قردة وجعل منهم خنازير، وثبت علميا أن كثيرا من هذه القردة إنما نسخوا مسخا من حيوانات أخرى. بيجوا طبعا اليوم بعض أنصاف العلماء ما بيعرفوا القصة كلها تشوهية، بيظنوا أن الإنسان انحدر من القرد، لكن مو الإنسان يعني مو الإنسان التقى من القرد، بالعكس الإنسان هو ارتحل إلى قرد. الإنسان في فترة زمنية محددة، بعض الناس أنزلهم الله من درجة إنسان إلى درجة القرد، مو أنه هؤلاء القردة كانوا قردة بعدين ارتفعوا صاروا شمبانزي بعدين صاروا كذا بعدين صاروا إنسان. هذا كلام واحد سكران، هذا كلام إنسان تافه لا يعلم شيئا عن العلم إطلاقا. غضب الله عز وجل عليهم لأنهم قالوا لما ولماذا وما الحكمة وما السبب، وتمردوا على أمر الله عز وجل. إنني أهيب بالمسلمين، بعباد الله اليوم، بالمسلمين بالمؤمنين بالله بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعيد سيرة بني إسرائيل فيهم. ما الحكمة أن لحم الخنزير حرام والرداءه وشافه طيب، أكل بالمطعم الفلاني بزمانه بالطائرة وشافه طيب وشافه ما في شيء، ما الحكمة أنه حرام؟ إن عرفت الحكمة ولا أمرك البعيد إن شاء الله ما تعرف الحكمة. الله عز وجل حرم لحم الخنزير، إن شئت فكل وإن شئت فاستجب لأمر الله عز وجل، وإن أكلت فمغبة ذلك عليك. ليس هذا يعني أن لحم الخنزير حرم بدون حكمة وبدون سبب، بل الحكمة موجودة والسبب معلوم، ولكن دين الله أجل من أن ينزل إلى مستوى إنسان يريد أن يماحك ويناقش ويجادل. هكذا نقول. ولكن لو أن إنسانا غير مسلم مثلا أراد أن يستفيد وأراد أن يتقرب إلى الإسلام فيسألنا نجيبه، وعندنا معلومات كثيرة عن الأضرار الوبيلة والعظيمة التي هي كامنة في لحم الخنزير. كل هذا أقوله لأن كثيرا من البقاليات تشتري هذه المعلبات، وكأن هؤلاء يظنون أن الرزق ليس من عند الله عز وجل، وكأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن الله يحبس عنهم الرزق، مع أن الأمر بالعكس تماما. كيف تحارب من هو الرزاق لك؟ الله يقول فابتغوا عند الله الرزق، إن اقتضى الأمر أن تغلق بقاليتك فأغلقها ورزقك على الله عز وجل، إن اقتضى الأمر أن تشعر بأن أحدا لم يشتري اليوم منك شيئا فابتهج واعلم أن الله عز وجل سيرزقك من حيث لا تحتسب. هؤلاء وأناس آخرون الذين يشترون، دققوا وانظروا واقرأوا ما كتب، اقرأوا ما كتب، وكثيرا من الأحيان لا يكتب، ولكن يمكن في كثير من الأحيان في شوية أمانة تقرأ تكتب لي اللحم مركب من كذا وكذا وكذا وكذا، وبالتالي من الأذهان لحم الخنزير. وإذا كنت لا تعلم اللغة الأجنبية فإلا أن من يقرأ لك تجد ذلك. ما الذي ساقنا إلى هذا الكلام؟ ساقنا إلى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحرام بين لا إشكال فيه ولا مجال للخلاف فيه. الحرام بين ويظهر لنا من بابين اثنين، الباب الأول النصوص، فالنص القرآني أوضح لنا أن الميتة حرام خلص لا إشكال، وأن الدم المسفوح حرام، وأن لحم الخنزير حرام، وأن النطيحة حرام، وأن ما أكل الذئب وما ذبح على النصر حرام، ما ذبح بغير اسم الله عز وجل حرام، أن الميسر حرام، وأن الربا حرام، وأن أكل مال أموال الناس بالباطل بدون تراض وبدون عقود شرعية حرام. كل هذه محرمات وردت نصوص دلت عليها دلالة واضحة صريحة لا تدع ريبا ولا تدع شبهة في الأمر، فهذا يدخل في الباب الأول من المحرمات. الباب الثاني من المحرمات محرمات لم يرد نص عليها، ولكنها تتضمن سببا من أسباب التحريم. طعام لم يكن موجودا من قبل، طعام غير ما كان موجود، اخترع اختراعا اليوم، ولكنك نظرت إليه فوجدته يؤذي العقل يسكر. إذا ما حكم هذا الطعام؟ محرم. ولو ما في نص عليه، في نص كنت أرباع المشروبات المسكرة اليوم لا نص عليه، لا من القرآن ولا من السنة، ولكنها تتضمن سببا من أسباب التحريم فهي محرمة قولا واحدا. ما هو سبب التحريم؟ الإسكار. والقاعدة الشرعية كل مسكر حرام. فانتهى. طعام ظهر اليوم حديثا ولكنك وجدت أنه يضر الجسد، الدخان، هذه اللفائف التي تدخن لم تكن موجودة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو القرآن تناول هذا الحديث ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عنه ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا تابعي التابعين، بل ظهر هذا النبت في فترة متأخرة من الزمن. ما الحكم؟ نعرضها على أسباب الحل والحرم. قال لنا الأطباء جميعا إن هذا الدخان يتضمن ضررا من الأضرار الواضحة القاطعة التي لا شك فيها ولا شك. ورأينا أن الذين قالوا هذا الكلام ليسوا بضعة أطباء، وأن الأطباء لم يخالف بعضهم بعضا بل أجمعوا على هذا. ورأينا أنهم ليسوا أطباء بلدة واحدة ولا بلدة ثانية، بل أطباء العالم كله بما فيه المسلمون وغير المسلمين. إذن ما القاعدة؟ القاعدة أن الشريعة الإسلامية تعيد الأمر في الضرر الجسمي وغيره إلى أصحاب الاختصاص، وأصحاب الاختصاص هم الأطباء. فإن قرر الأطباء جميعا أن هذا الطعام ينطوي على ضرر للجسم والبنية، فإن الشريعة تعطي بدورها الحكمة وتقرر بأن هذا الطعام إذن يحرم تناوله. والله عز وجل لا يحرم علينا إلا شيئا يضر إما بالكيان أو بالمجتمع أو بالعقل أو بالجسم، مستحيل أن يحرم علينا شيئا آخر. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في أول كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: يا هذا إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ إلى الكلام الذي سيأتي بعد، بمجرد ما يقول لك يا أيها الذين آمنوا أصغ إلى ما سيقوله لك من بعد، فإنه لا بد إما أن يأمرك بأمر فيه مصلحتك أو مصلحة أمتك جميعا، أو ينهاك عن شيء فيه ضررك أو ضرر الناس جميعا. دائما لما يقول لك يا أيها الذين آمنوا ديما لك شو بيحكي بعد منها، حتما يا رح يمنعك من شيء في ضرر لك أو لأمتك، أو رح يمنعك من شيء في فائدة لك. فإذا لم يكن في وقت نزول القرآن دخان فإن القاعدة تنبئنا عن حكم الدخان، وهي القاعدة التي ترتبت على إجماع الأطباء. الأطباء أجمعوا على أن الدخان ضار، إذن فحكم الدخان هو الحكم لا شك في ذلك. ولم نجد نصا على هذا، دخل الدخان تحت القاعدة التي تقول والحرام بين. لكن انظروا ما هذا الذي أقوله، أنا لا أجعل من حرمة الدخان مشكلة تقف في طريق الدعوة إلى الإسلام أبدا، لا أجعل منها عقبة تقف في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن على استعداد لأن ندعو إلى الله عز وجل. كل الذين يدخنون ويستعملون الدخان دون أن نحدثهم عن الدخان إطلاقا، ودون أن نذكر شيئا عن حرمة الدخان، وذلك لأننا نبدأ الدعوة بأمور أهم وأخطر، ثم ننتقل إلى أمور دونها في الخطورة، ثم إلى أمور دونها في الخطورة، وبعدين بيجي دور الدخان. ولست أبدا مع أولئك الذين يستعملون منابر الجمعة للحديث عن حرمة الدخان وشدته وأنه محرم وأنه كذا وكذا وأن الذي يدخن آخر، أو يستعمل هذه الدروس العامة كذلك. ما الذي يحدث؟ يحدث أن شاب من الناس يصلي يذهب فيصلي في مسجد من المساجد، ربما كان إمام المسجد هنا بدخن، شوف يكون الإمام اللي بيصلي فيه بدخن، شوف الإمام بدخن بيترك صلاة الجماعة، يترك صلاة الجماعة ثم إنه يترك ربما صلاة الجمعة أيضا ثم يترك الصلاة كلها. وموضوع الدخان والحديث عنه بشكل حاد بهذا الشكل، وعندنا من المنكرات الجسيمة والتي تهز عرش الرحمن سبحانه وتعالى ولا نتحدث عنها ولا نعين التفاتة إليها، هذا يخالف منهج الدعوة من الإسلام. يعني أنا لست مع الذين يسكتون على منكرات تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالفواحش، تتعلق بالرذيلة، لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا نتكلم في هذه القضايا أبدا، ثم إننا نتحدث عن أولئك الذين يدخنون. وربما كان واحد من هؤلاء الناس يعلم أن الدخان حرام وأنه يعاهد ربه كل يوم 5 مرات على أن يترك الدخان ولا يستطيع، وربما كان هذا الإنسان بينه وبين الله له عذر، ولكن لا نفتيه إطلاقا بأن له عذرا، نحن لا نفتي، إلا أننا لا نجعل من موضوع الدخان مشكلة عائقة في طريق الدعوة إلى الإسلام. شاب لا يصلي تدعوه إلى الصلاة قبل كل شيء، ترك الدخان، تدعوه إلى الصلاة قبل كل شيء. شاب لا يصلي يخشى الملاهي، يخشى دورا له، يصادق أصدقاء السوء، أنا لا أتكلم معه في هذه القضايا الدنيا، ولكني فقط أدعوه إلى أن يصلي، أدعوه فقط إلى أن يحضر صلاة الجماعة، هكذا هكذا شأن الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن بالمناسبة تحدثت عن نوع من أنواع المحرمات لم يرد بها نص، ولكنها تندرج تحت قاعدة المحرمات لأنها تنطوي على ضرر من الأضرار وقع عليها قرار الأطباء جميعا. أنا أقول هذا الكلام ولكني مع ذلك لا أجعل لذلك مشكلة في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبدو أن الساعة انتهت ونحن التزمنا أن لا نزيد في درسنا على ساعة، والكلام الذي ذكرناه مقدمة بين يدي شرح هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نتابع شرحه في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.